بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشوكاني: أحمد بن محمد بن علي رحمه الله تعالى، واختلف أيضا في الأفضل منها، أي من هذه الثلاثة الأنواع. المؤلف أولا ينقل الإجماع على أنه يجوز التمتع أو القران أو الإفراد، يجوز أي واحد من الثلاثة. طيب أيها أفضل؟ هو يقول فيه خلاف، والمختار أن الأول أفضلها. ما هو الأول؟ الأول التمتع، وهو التمتع وإن كان حج النبي صلى الله عليه وسلم قرانا. طيب بعضهم قد يعترض ويقول: كيف التمتع أفضل والرسول حج قارنا وخير الهدي هديه؟ لكنه ورد ما يدل على أن التمتع أفضل، وهو ما روى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا الهدي معي فعلت كما فعلتم. رواه البخاري ومسلم. وهذا معناه أن من ساق الهدي لا يجوز له إيش؟ أن يجعل الحج تمتعا، بل يجب عليه إيش؟ أن يحج قارنا. قال: رواه البخاري ومسلم. هذا نصه في مسلم وفي البخاري بمعناه، لكن جاء أيضا عن عائشة في الصحيحين واضحا، الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قال: وحديث أنس رضي الله عنه عنه صلى الله عليه وسلم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. رواه أحمد. حديث أنس فيه مجهول، فيه ضعف، لكنه في الشواهد، ولو أن المؤلف أتى بحديث عائشة لكان أحسن، لأنه في البخاري ومسلم. حديث أنس فيه أبو أسماء الصيقل وهو مجهول، لكنه بشواهده يصح، كما في صحيح أبي داود للعلامة الألباني. قال: وهو اختيار مالك وأحمد وغيرهما، أي أن التمتع أفضل، وهذا أيضا قول ابن عباس، بل تقدم لنا أن ابن عباس لا يرى أنه أفضل فقط، بل يرى أنه إيش؟ واجب، وهو قول ابن عمر وقول الحسن وعطاء وطاووس ومجاهد وجابر بن زيد وسالم وعكرمة، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وهو قول للشافعي، ورجحه ابن حزم بل أوجبه ابن حزم، واختاره الشوكاني والألباني والباز والعثيمين، وشيخنا الإمام الوادعي رحمة الله عليهم. كل هؤلاء يرون أن حج التمتع أفضل، وفعلا أنه أفضل وأيسر، التمتع أفضل وأيسر وأسهل. وتكاد تقول الآن في هذه الأيام وهذه الأزمنة قد لا يوجد من يحج قارنا، الله أعلم هل يوجد من أهل المملكة الذين ربما يستطيع يأخذ معه غنم ويتركها في زريبة في مكة، وإلا ما أظن أحد يحج قارنا إلا إذا كان سيأتي قبل الحج بيومين، ممكن إذا جاء قبل الحج بيومين يعتمر ويبقى يوم محرم ويذهب منه، وإلا فجل الحجاج بل أغلبهم يحجون إيش؟ متمتعين، لأنه أيسر، يعتمر ثم يتحلل ويستريح في مكة إلى أن يأتي اليوم الثامن من ذي الحجة وينطلق إلى منى، وينطلق إلى منى. بعضهم ربما يتعب من الإحرام في العمرة فقط، كيف سيبقى أيام؟ تجده في العمرة يطوف وقد أخرج الإحرام، ما بقي إلا الإزار والرداء قد عمله مثل العمامة على رقبته. بعضهم هكذا يمشي يضع الإحرام، الرداء يجعله كالعمامة هكذا على الرقبة، ويترك بطنه وظهره مكشوف. ليش؟ ما تعود على هذا، فكيف سيبقى أيام ليل نهار وهو لابس الإحرام؟ طيب نعم نعم سوق الهدي نعم، لكن لو كان بعض الناس عنده أقارب في مكة أو إلى آخره ما هي مشكلة، سيسوقه يضعه في زريبة حتى يأتي وقت الحج، قد يكون أخف، لكن ما قد رأينا من يفعل هذا، والله أعلم. فيه مشقة الإحرام وسوق الهدي، فيه مشقة. قال: وعن أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي، وكان بعضهم ينهى عن التمتع، بعض الصحابة ينهى عن التمتع، ثبت عن أبي بكر وعمر أنهما كان ينهيان عن إيش؟ عن المتعة. إيش المراد بالمتعة التي نهى عنها أبو بكر وعمر؟ متعة الحج، أما متعة النساء الأمة كلها تنهى عنها إلا الرافضة. كان أبو بكر وعمر يريان أنه لا يحج تمتع، فجيء لابن عمر فقالوا له: أرأيت عمر ينهى عن المتعة، ما تقول في المتعة؟ قال: تمتع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقالوا له: إن عمر ينهى عن المتعة. قال: أرأيتم لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل شيئا ونهى عنه عمر، فقول من يتبع؟ هذا ابن عمر وهو في الصحيح المسند. وجاء عن ابن عباس كما في الإبانة الكبرى لابن بطة العكبري، وأظنه في تاريخ بغداد، أنه اعترض عليه بعض الناس بأبي بكر وعمر أنهما ينهيان عن المتعة، وهو يأمر بها ابن عباس. قال: ما أرى إلا سيعذبكم، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر؟ هذا الأثر أين مر علينا؟ في أي كتاب؟ وفي رواية قال: أرى أنها تنزل عليكم حجارة من السماء، وهذا ضعيف بهذا اللفظ، في كتاب التوحيد هو في هذه المسألة. قال: ما أرى إلا سيعذبكم، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. إذن فالمسألة حصل فيها خلاف شديد بين الصحابة، منهم من كان ينهى عن التمتع، بعضهم يرى يقول: كيف سيبقى الإنسان في مكة مع أهله وربما يأتي أهله وفي اليوم الثاني يبكر على منى؟ يرون أن هذا لا يصلح، حتى قال بعضهم: يا رسول الله كيف نخرج إلى منى ومذاكيرنا تقطر منيا؟ أنهم قريب عهد بإتيان النساء، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا شيء في ذلك. الشاهد من هذا أنه فيه خلاف، والصحيح ما تقدم. قال: وعن أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي أن القران أفضل. لماذا؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وهذا أيضا قول الثوري. وعن الزيدية والشافعية أن الإفراد أفضل، وهذا أيضا قول في مذهب الإمام مالك وأبي ثور، وهو قول مرجوح، والقول الأول أصوب، ولو حذف الزيدية كان أحسن. قال: والاختلاف فيه واقع بين الصحابة كذلك، يعني هذه مسألة لا ينكر على المخالف فيها فقد اختلف فيها الصحابة. فلو أن إنسانا مثلا حج مفرد، هل تنكر عليه تقول له أنت واقع في خطأ والحج باطل؟ لا. ولو آخر حج قارنا كذلك، ولو حج متمتعا، لكن يقال هذا هو الأفضل ولا ينبغي لك أن تترك التمتع وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم به، لكنها مسألة يسع فيها الخلاف. هذه المسألة هي من المسائل التي يقول عنها أهل العلم الخلاف فيها خلاف أفهام، خلاف أفهام، هذا العالم يفهم كذا وهذا العالم يفهم كذا، ولا يبدع ولا يضلل من خالف فيها، لا يبدع ولا يضلل من خالف فيها، بخلاف بعض المسائل التي يكون الحق فيها واحدا ظاهرا جليا ومخالفته باطل، مخالفته باطل، فينكر على صاحب الباطل، ينكر على صاحب الباطل، ويكون من خلاف التضاد الذي يكون الحق في جهة والمخالف له يكون مضادا. قال: والاختلاف فيه واقع بين الصحابة كذلك، والبحث مستوفى في شرح المنتقى، نيل الأوطار في شرح منتقى الأخبار للشوكاني. فإذا وجدنا هذا المؤلف يقول: وقد شرحه المؤلف المصنف في شرح المنتقى، المراد بإيش؟ نيل الأوطار. فهو جعل هذه المسألة في نيل الأوطار في شرح مطول، وخلص بهذه الخلاصة، خلص بهذه الخلاصة، وهو من أحسن الكتب في مسائل الفقه شرح نيل الأوطار. وهناك شرح للمنتقى، منتقى آخر، هذا شرح للمنتقى، أي منتقى؟ ها؟ لمن؟ للمجد بن تيمية. وهناك منتقى آخر يشرحه شيخنا، فما هو؟ منتقى ابن الجارود. نعم. قال: ويكون الإحرام من المواقيت المعروفة، ومن كان دونهما، وفي بعض النسخ ومن كان دونهن، وهو الأقرب، دونهن المواقيت. ولماذا يؤنث يا عبد الله؟ لماذا يقال دونهن؟ المعنى أنه جمع إناث. أحسنت. نعم. ومن كان دونها، في رواية دونهما، والأحسن دونهن، دونهن، فمهله أهله حتى أهل مكة من مكة. الآن هذه الفقرة في باب المواقيت، وقد تقدم لنا في درس العمرة أن مواقيت الحج إيش؟ زمانية ومكانية، زمانية ومكانية. فبدأ المؤلف هنا بإيش؟ بالمواقيت المكانية. ولما كان الكتاب مختصر، فإنه اختصر هذه المسألة اختصارا شديدا. قال: التي حدها النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، فهن لهن ولمن ورد عليهن من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج والعمرة، ومن كان دونهن فمهله من أهله، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. رواه البخاري ومسلم. وجاء هذا الحديث أيضا من حديث عبد الله ابن عمر بنحوه في الصحيحين، وفي بعضه عن جابر في حجة الوداع في المواقيت. وهذه أربع مواقيت، وقد مرت معنا في درس العمرة. الميقات الأول هو ميقات أهل المدينة ومن مر عليه، وهو ميقات ذي الحليفة. لماذا سمي ذي الحليفة؟ تقدم لنا أن هناك نبت يسمى الحلفاء حول بئر في ذلك المكان، فسمي المكان به، فقيل ذو الحليفة، ذو الحليفة لتلك الشجرة التي كانت تنبت بجانب تلك البئر. وصار بعض الناس يسميه في بعض الأزمان بأبيار علي، وهذه تسمية جاءت من الشيعة لا ينبغي الاعتماد عليها، بل نبقى على ما جاء في الأدلة. وهذا الميقات كما تقدم معنا أنه أبعد المواقيت إلى مكة، فهو يبعد عن مكة 420 كيلو، وبعضهم يجعلها 450، بعضهم يجعلها 450، ما أدري كيف اختلفوا في هذا. البسام يقول 420، والحلاق يقول 450. المهم أنه فوق 400 كيلو، يعني مسافة بعيدة. طيب، وهذا ميقات أهل المدينة، هو الذي أحرم منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب، ولأهل الشام الجحفة، وقيل لها الجحفة كما تقدم معنا لأنها جاءت سيول فاجتحفت تلك القرية، فقيل لها الجحفة. وكان يقطن في تلك الأزمان قبل وصول الإسلام إليها، كان يسكن فيها بعض الكفار، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل المدينة في الهجرة دعا الله عز وجل لأهل المدينة، ودعا أن تنقل الحمى من المدينة إلى الجحفة، لما كان في المدينة حمى شديدة، فقال: وانقل حماها إلى الجحفة. قال أهل العلم: فيه دليل على جواز الدعاء على الكافرين بالهلاك، وإلا كيف ستنقل الحمى إلى أهل الجحفة وهم كفار جميعا؟ طيب، ورد بهذا أهل العلم على الذي يقول لا تدعو إلا على الكافر المقاتل المحارب. طيب، أهل الجحفة كانوا محاربين كلهم؟ لا، فيهم الأطفال والنساء والكبار والصغار، ودع النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بالحمى أن تنتقل عليهم. طيب، الجحفة صارت خرابا، فصار الناس يحرمون من رابغ ورابغ هذا قبل الجحفة بمسافة فيه عليه الطريق والماء، وأما الجحفة صارت خرابا، وهي لأهل الشام ومن مر على ذلك المكان من أهل مصر وبلاد المغرب. وقد يمر صاحب المدينة على الجحفة أو ما يمر؟ الذي يريد مكة من المدينة هل ممكن يمر على الجحفة ولا ما يمر؟ ما لكم؟ يمر هناك طريق تمشي على رابغ تصل إلى جدة، وهي قريبة من الطريق المشهورة المعروفة، فممكن يمر عليها، يعني يمر من ذي الحليفة ثم يمر الجحفة أو رابغ، وهي تبعد عن مكة ب186 كيلو. ولأهل نجد قرن المنازل، وقرن المنازل يبعد عن مكة قيل ب78 كيلو وقيل ب94 كيلو عن مكة، وهو لأهل نجد ومن مر عليهم من أهل المشرق والعراق، بعض أهل العراق وإيران وجميع حجاج المشرق، وهكذا من مر عليهم من أهل جبال الصرا في جنوب المملكة وبعض المناطق العليا من بلاد اليمن، يمرون على هذا الميقات الذي هو قرن المنازل. وهذا المكان الآن الناس يحرمون مما يحاذيه من مكان يقال له السيل الكبير، يقال له السيل، ميقات السيل. ولأهل اليمن يلملم، ويلملم هو مكان كان عبارة عن عرق في جبل صغير، وهو قريب من مكة قريب من الحرم، يبعد 54 كيلو، ميقات أهل اليمن ومن مر عليه أيضا، ومن مر عليه. ومن الذي سيمر على ميقات أهل اليمن؟ عند من الذي ممكن أن يمر على ميقات أهل اليمن؟ الصومال، نعم ممكن يمر أهل الصومال، أهل جيبوتي، أهل السودان، بعضهم يمر من هناك، وكأن عندهم ميناء في جنوب المملكة ينزلون فيه، فلهذا يمرون على ميقات أهل اليمن. ولهذا نجد دائما في الميقات نجد بعض أهل مصر، ونجد بعض السودانيين، وبعض من في تلك الجهات، وهم ربما يمرون عليه. وهو أقرب المواقيت إلى مكة، أقرب المواقيت إلى مكة، ويسمى حاليا بميقات إيش؟ السعدية، نسبة إلى تلك المرأة التي حفرت في الميقات بئرا في بعض الأزمان، فتجد بعض اللوحات مكتوب فيها يلملم، وفي بعض اللوحات موجود فيها ميقات السعدية، يعني في الطريق في اللوحات التي في الطرقات يكتبون يلملم، لكن في نفس الميقات تجد لوحة مكتوب فيها ميقات السعدية، ميقات السعدية. ثم ذكر في الحديث أو قبل هذا بقي الميقات الخامس، وهو ميقات من؟ الخاص بأهل العراق، وهو ميقات ذات عرق، وهذا الميقات أجمع عليه أهل العلم، ولكن اختلفوا هل وقته النبي صلى الله عليه وسلم أو وقته عمر وأجمع عليه الصحابة، هذا الخلاف حصل، وإلا هو ميقات شرعي بالإجماع، وقد ثبت فيه الأحاديث، فجاء في صحيح مسلم عن جابر متردد بين الرفع والوقف، وجاء عند الإمام أحمد عن عائشة وعبد الله بن عمرو والحارث السهمي، وجاء في البخاري عن عمر أن أهل العراق جاءوا يشتكون إليه أن الميقات بعيد عنهم، فقال انظروا مما يحاذيه إلى ما يحاذيه، فاتخذوا ذلك المكان ميقاتا وهو ذات عرق، ويسمى بميقات الضريبة، حاليا يسمى الضريبة. والآن جل أهل العراق يحرمون مما يحاذيه من مكان يقال له العقيق، جاء فيه حديث لكنه ضعيف، ولأهل المشرق العقيق لكنه ضعيف، لكن هو مما يحاذي، هو مما يحاذي ذلك الميقات، وبينه وبين مكة نحو 100 كيلو. قال ومن كان دونهن فمهله من أهله. طيب، ومعنى ذلك أن من كان بين المواقيت وبين مكة فمن أين يحرم؟ من مكانه، من أهله. فمثلا أهل جدة، من أين يحرم أهل جدة؟ من بيوتهم، وهكذا من كان ما بين المواقيت ومن بين مكة فيحرم من مكانه، يحرم من مكانه، هذا في الحج. قال حتى أهل مكة من مكة، هذا في الحج بالاتفاق أن كل واحد يحرم من مكانه حتى المكي الذي هو في مكة. من أين يحرم بالحج؟ من بيته. هل يلزم أن يذهب إلى المسجد الحرام؟ لا يلزم أن يذهب إلى المسجد الحرام. طيب، لا يلزم أن يذهب إلى المسجد الحرام. بقي العمرة، من أين يحرم؟ هذه المسألة تقدمت لنا في أحكام العمرة أنه يحرم من مكانه، إلا أهل مكة حصل الخلاف كيف يصنعون بالعمرة. فمن قائل ليس على أهل مكة إيش؟ عمرة، كما تقدم وقول ابن عباس واختاره الشيخ العثيمين أو الشيخ الإسلام ابن القيم، ورجحه العثيمين أو رجحه الشيخ الألباني وجماعة، فقالوا ليس عليهم عمرة. وقال جمهور أهل العلم إيش يصنع أهل مكة في العمرة؟ يخرجون إلى الحل، ليس إلى المواقيت، إلى الحل. وما الفرق بين المواقيت والحل؟ إذا قلنا يخرج من مكة إلى الميقات أو يخرج من مكة إلى الحل، ما الفرق بينهما؟ الحل دون المواقيت، إلى مكة أو إلى خارج مكة؟ نعم، يعني الميقات مثلا، الميقات هنا والحرم هنا، حدود الحرم، هذه المسافة بين الميقات وحدود الحرم هذا حل. فإذا قلنا يخرج إلى الحل ممكن يخرج إلى أطراف الحرم، لكن لو قلنا يخرج إلى الميقات لابد أن يصل إلى الميقات، كما مر معنا فيما مضى أن الله عز وجل جعل الكعبة إيش؟ أكثر من إيش؟ من حد وأكثر من حرم، فجعل الكعبة أولا إيش؟ المسجد الحرام، حرم مصغر، ثم جعل لها إيش؟ الحرم المكي الذي هو يشمل كثير من أجزاء مكة، ثم جعل لها بعد ذلك إيش؟ المواقيت التي هي أوسع. إذن فصاحب مكة إذا أراد العمرة، أما الحج تقدم، إذا أراد العمرة إلى أين يخرج؟ الجمهور قالوا يخرج إلى أقرب مكان في الحل، يعني لا يلزم أن يذهب إلى الميقات، إلى أقرب مكان في الحل، ربما يركب بالسيارة 10 دقائق يكون قد خرج من الحرم وصل إلى الحل. طيب، خالف أيضا في هذه المسألة البخاري، وأيضا أخذ بهذا القول الصنعاني كما مر معنا في درس العمرة. فماذا قال؟ ماذا قال البخاري في العمرة للمكي؟ قال يحرم من مكة حتى أهل مكة من مكة، قال الحديث عام في الحج والعمرة، وهذا فيه نظر بدليل حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن لها أن تحرم من مكة، بل قال لها من الحرم، بل قال تخرج إلى أين؟ إلى التنعيم. فهذا يدل على أن من كان في مكة وأراد العمرة فإنه يخرج إلى الحل. لا، ما يشترط هذا أن يكون ميقات أهل مكة، لا، أي مكان. طيب، افترضنا مثلا ميقات أو مسجد عائشة في جهة الجنوب، نعم الجنوب الغربي للحرم. طيب، الذين هم في جهة المشرق، في جهة الطائف، في حدود الحرم، وناس يسكنون في حدود الحرم من جهة المشرق، نقول لهم اذهبوا إلى التنعيم الجهة الأخرى، هم جنب الحدود، يخرج يمشي مش إلى الحل ويعتمر من هناك ويرجع يعتمر، فلا يلزم أنه إلى مسجد عائشة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مسجد عائشة أو مكان التنعيم أقرب مكان إلى الحرم قال اخرج بها إلى التنعيم، لكن من كان من جهات أخرى الحل أقرب إليه فيخرج إليه، لا يلزم أن يذهب إلى التنعيم، ليس هذا ميقات معين لأهل مكة، إنما لما كان أيسر في الخروج إليها أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج إلى هنا. ولما تجمع الناس واتخذوها عبادة وتكلفوا في ذلك بني لهم مسجد، فسمي مسجد عائشة، ما كان هناك مسجد، سمي مسجد عائشة، بل بعضهم يقول الميقات ميقات عائشة، بل تجد أصحاب السيارات بجانب الحرم يقول عائشة 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 عائشة، بعضهم هكذا يصيح عائشة عائشة. طيب، وقد تقدمت هذه المسألة، مسألة العمرة من مسجد عائشة. طيب، قوله أيضا ولمن ورد عليهن من غير أهلهن، وهذا من التيسير، يعني مثلا اليمني مر على ميقات المدينة يحرم منه ولا ما يحرم؟ ولا نقول لا بد تذهب إلى يلملم؟ لا يحرم من الميقات الذي يمر عليه. إذن هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. لو جاء رجل مثلا من أمريكا عبر الطيران نقول له لا بد أن تنزل في جدة ثم تذهب إلى يلم وتحرم، أو نقول له احرم من الجو من ميقات من الميقات الذي ستمر عليه من الميقات الذي سيمر عليه أو مما يحاذيه. ثم هذا الحكم لمن دخل من المواقيت وهو يريد الحج والعمرة، وهو يريد الحج والعمرة فوجب عليه أن يحرم. أما إنسان دخل مكة وهو لا يريد الحج ولا العمرة إنما يريد بعض الأعمال، هل يلزمه الإحرام من الميقات؟ لا يلزمه الإحرام من الميقات. قال ومن دخل مكة لحاجة فلا يجب عليه أن يحرم، ويكره يحرم للحج قبل أشهر الحج. وهذه مسألة أشار إليها إشارة وهي مواقيت الحج الزمانية، وهذه مرت معنا في درس العمرة، وهي شوال وما بعده عند الأكثر، ولم يوضح المؤلف ولم يفصل. وقد مر معنا فيما مضى أن جماهير أهل العلم يرون أن أشهر الحج تبتدئ من أول شوال إلى العاشر من شهر ذي الحجة، وقال بعضهم إلى التاسع، فكم تصير أشهر الحج؟ شهران وعشر أيام أو تسعة أيام. خالف في هذه المسألة الإمام مالك وبعض الحنابلة فقالوا أشهر الحج شوال وذو الحجة وذو القعدة بكامله، ذو القعدة وذو الحجة بكامله إلى آخره يعد من أشهر الحج. وهذا القول رجحه ابن حزم واختاره الشيخ بن باز والشيخ العثيمين، وهو الصحيح، لأن الله عز وجل قال إيش؟ الحج أشهر معلومات، والشهران والعشر الأيام أشهر أو شهران؟ شهران. فإذن قوله أشهر دل على أنها ثلاثة أشهر ليست شهران، فغالب الجمع ثلاثة أشهر، غالب الجمع ثلاثة فما فوق. طيب، وأيضا أعمال الحج بعضها لا تقام إلا بعد العاشر من ذي الحجة، فمثلا رمي الجمار في منى متى تكون؟ الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة. طواف الإفاضة قد يؤخره الإنسان إلى بعد يوم النحر، وهكذا. إذن هناك أعمال بعد العاشر من محرم ما زالت من الحج ومن واجباته بل ومن أركانه، فهذا يدل على أن أشهر الحج ما هي؟ شوال، ذو القعدة، ذو الحجة، ثلاثة أشهر، هذه أشهر الحج. بعض الناس يخلط بين الأشهر الحرم وأشهر الحج، فما هي الأشهر الحرم؟ ها، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب مضر الذي بين جمادة وشعبان. إذن أشهر الحرم كم هي؟ أربعة، وأشهر الحج ثلاثة على خلاف، ومنهم من يقول شهران وعشر أيام. إذن فهنا يقول يكره الحج أن يحرم للحج قبل أشهر الحج، يعني لو أن إنسان مثلا أحرم بالحج في شهر رمضان يصلح هذا؟ ما يصلح. طيب، الله عز وجل يقول مواقيت للناس والحج ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. قوله الأهلة يشمل السنة كلها أو ثلاثة أشهر؟ السنة كلها صح. يسألونك عن الأهلة عموما، قال هي مواقيت للناس إيش؟ والحج. فلهذا بعضهم تمسك بهذا الآية فقال لا بأس أن تحرم بالحج في أي شهر، وهذا ليس بصحيح، فإن هذه الآية مبينة بقوله الحج أشهر معلومات، يعني ليست كلها، وإنما الأشهر منها ما هي للحج ومنها ما تستخدم مواقيت للناس في أمور كثيرة، في أمور كثيرة. إذن فإذا أحرم في أشهر قبل أشهر الحج سيأتي الخلاف في ذلك. قال وهي شوال وما بعده عند الأكثر، وهو كما سمعت قول الجمهور لكن إلى العاشر أو التاسع، وعند بعضهم إلى نهاية الشهر وهو الصحيح. قالوا فمن أحرم قبلها أحل بعمرة وقيل يجوز في جميع السنة، وقيل لا يصح إلا فيها. جماعة من أهل العلم كمالك ورواية عن أحمد والثوري وإسحاق والنخعي وأبو حنيفة يرون أن الإحرام قبل أشهر الحج مكروه، أنه مكروه، وبعضهم يرى أنه لا يصح، لا يصح، وهذا قول عطاء الذي أشار إليه المؤلف وطاووس ومجاهد والشافعي، ورجحه العثيمين وهو الصحيح لظاهر الآية الحج أشهر معلومات. لكن لو أن إنسانا أهل بالحج في أشهر الحج نقول له اجعلها إيش؟ عمرة، ترجع إهلال ذاك يرجع إيش؟ عمرة، ويكون هذه العمرة ليس لها علاقة بالحج. أما أن يقال له باطل ارجع روح البلاد، لا، يقال له افعل عمرة لكن ليس لها علاقة بالحج، ليس لها علاقة بالحج. أما أن يقال يجوز الإهلال بالحج في أي شهر فهذا القول فيه نظر، فإن الله عز وجل قد حدد ذلك بقوله الحج أشهر معلومات. طيب.